قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله الله رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، واحشرنا اللهم في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يجمعنا على الهدى والإيمان والإسلام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يقبل منا عباداتنا وطاعاتنا، وأن يقبلنا عنده من الصالحين، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي في أعمارنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد. اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، عود على بدء، بل إننا نعود إلى الختام، لأنه قد مضى من كلامنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 139 حديثا، فنحن اليوم بحول الله وقوته مع اللقاء 140 من لقاءاتنا مع سيرة نبينا، وقد عشنا معا في هذا المسجد المبارك مع إخواننا وأخواتنا الذين يحضرون هذا اللقاء الذي دام أكثر من 2.5 مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع النبي 63 حافلة، عشنا مع النبي من أول مولده إلى أن فتح الله له البلاد وقلوب العباد، إلى أن عاد النبي من حجة الوداع في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عشنا مع النبي فتقلبنا معه جنينا في بطن أمه، رضيعا في حضن مرضعاته، طفلا يجري في شوارع مكة وطرقاتها، فتى يسعى ويعمل ويجد ويجتهد. عشنا مع النبي يوما بيوم كأنني كنت أعيش مع رسول الله، يعلم الله كنت أعيش مع النبي في حاله وأحواله، في نومه ويقظته، في قبل إسلامه وبعد دعوته، في صبره على البلاء، في جهاده في سبيل الله، في دعوته وتربيته لأمته، في هجرته من بلده وأرضه إلى بلد جديدة وأرض جديدة، في غزواته وسراياه. عشنا مع النبي 63 سنة حتى أتممنا معه رحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بيوم. وما أحلى هذه الحياة، وما أحلى هذا العيش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعلمنا وتأدبنا وتربينا، غيرنا من سلوكنا، غيرنا من أحوالنا وحالنا، غيرنا من عقيدتنا وديننا، سرنا على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أردت أن أختم الكلام سريعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد بقي من عمر النبي 3 أشهر، لكن هذه الأشهر على قصر مدتها إلا أنها طويلة في أهميتها، إلا أنها عظيمة في حكمتها التي أرادها الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 63 سنة عمر طويل عشناه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه في عمر الدنيا قليل، لكنه في عمر الزمان نافع جزيل عظيم. لولا هذه السنوات ما تغيرت الدنيا، لولا هذه السنوات ما كان هذا الخير الذي نراه على ظهر الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. لقد غرس النبي شجرة الإسلام وأينعت الشجرة في عمره، وأثمرت الشجرة في زمانه، فأنبتت لنا فسائل، فأنبتت لنا أشجارا صغار، فأنبتت لنا ثمار. هذه الثمار هي أصحاب النبي المختار، كان كل واحد منهم بمثابة شجرة زرعت في أرض فأنبتت وأثمرت وأكثرت وعمرت حتى عمرت الدنيا كلها. رضي الله عن أصحاب نبينا الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. عشنا مع النبي قبل أن يكون، عشنا مع النبي في اختيار ربنا عز وجل لأصله وانتقاء نبينا من خير خلقه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. عشنا مع النبي كيف انتقى له أجداده، كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي أنا فيه، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، فكلما مر قرن اصطفى الله منه رجلا ليتزوج بامرأة، حتى جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال عن نفسه: إني ولدت من نكاح وليس في أحد من أجدادي سفاع، طاهر مطهر اصطفاه الله واصطفى له آباءه وأجداده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع نبينا لما اختار الله له والدا، وكان يسمى بعبد الله، واصطفى له أمة هي آمنة بنت وهب، فتزوج عبد الله بآمنة ولم يجلس عندها أو معها إلا شهرا، ثم خرج عبد الله للتجارة فما عاد من تجارته، مات أبوه وهو جنين علقة في رحم أمه صلى الله عليه وسلم، فرباه ربنا ورعاه وحفظه ربنا ووقاه، لهذا قال ربنا ممتنا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نكن نحن الذين ربيناك ورعيناك، بل واخترناك واصطفيناك، بل واصطفينا لك من الآباء حتى تخرج هذه النطفة الطاهرة. عشنا مع النبي وهو يرضع من ثويبية، أول من أرضعته من النساء مولاة عمه أبي لهب، ثم انتقل من مكة ليسترضع أو ليسترضع له في بني سعد من حليمة السعدية، وعاش هناك 4 سنوات أو 5، ثم إن الله عز وجل أكرمه بحادثة شق صدره ليستخلص من فؤاده كل حظ للشيطان، وملئ قلب النبي إيمان وحكمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد إلى أمه آمنة في مكة وعاش في حضن أمه 1 سنة، ثم أرادت أن تخرج لزيارة أخوال النبي من بني النجار في المدينة وهو ابن 6 سنوات، فخرج مع أمه، وبينما هو في طريق عودته من المدينة إلى مكة حتى وصل إلى مكان قريب من المدينة يقال له الأبواء، ماتت أمه هناك ودفنها النبي بيده وهو ابن 6 سنوات، ولما بكى قالت له أمه: يا محمد كن رجلا لا تبكي، أمامك مهمة، أمامك مسؤولية، إني رأيت لما حملت بك كأن ملكا هاتفا يهتف ويقول: يا آمنة إنك حملت بسيد هذه الأمة، إنك حملت بسيد هذه الأمة، ورأيت لما ولدتك كأن نورا خرج مني أضاء له المشرق والمغرب، أضاء له المشرق والمغرب، يا محمد كن رجلا. فعاد النبي بمفرده مع حاضنته أم أيمن رضي الله عنها بركة الحبشية، فحضنته وكفلته، ثم جلس في كفالة جده عبد المطلب حتى وصل سن النبي إلى 8 سنوات، فمات جده وتولاه عمه، أو أوصى جده بعمه أبي طالب أن يكفله، عاش في كفالة عمه أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي: أبو طالب كثير العيال ولا أثقل علي وهو ابن 8 سنوات. فبدأ يخرج ليتكسب رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبدأ برعي الغنم، فرع الغنم. فلما أن شب صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للتجارة مع التجار من أهل مكة إلى الشام، فكان يتجر في أموال القوم، ومن الذين كان يتجر في مالهم السيدة خديجة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. فاتجر النبي في مالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربح وكسب مكسبا عظيما، فأعجبت به خديجة، لا بشكله ولا بشبابه، بل أعجبت بخلقه وأمانته وصدقه ووفائه وبركته أيضا، فطلبت منه الزواج، عرضت نفسها عليه رضي الله عنها، وهذا من كمال عقلها، بل من توفيق الله لها لتكون أما للمؤمنين وأول زوجة للنبي الأمين، بل تكون سيدة من سيدات نساء العالمين، لأنها اختارت رسول الله زوجا لها رضي الله عنها وأرضاها. ثم عشنا مع نبينا بعد أن تزوج بخديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 10 سنوات، حضر حربا ما بين المشركين وقريش أو قبائل العرب، هذه الحرب تسمى بحرب الفجار، فجروا فيها لأنها كانت في الأشهر الحرام، قيل إنه كان ابن 10 وقيل كان ابن 14 عاما، واشترك في المعركة، فقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل لعمومتي، أي لأعمامي، كنت أنبل يعني أهيئ لهم النبل الرماح والسهام، كنت أنبل لعمومتي في حرب الفجار. وبعدها بأربعة أشهر شهد مع سادة قريش حلفا يقال له حلف الفضول، أو يقال له حلف الفضول، شهده النبي يقول: شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا ما أود أني تركته ولي به حمر النعم. ويقول: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجب، لأنه حلف يقوم على نصرة المظلوم أيا كان، وألا يقيم ببطن مكة ظالم، من كان ظالم أخرج من مكة، وانتصر له أصحاب هذا الحلف. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مال تجارة قريش فغنم وربح ربحا عظيما وأنجب منها. عشنا معه لما أنجب أول أولاده القاسم الذي كان به يكنى، فكنية النبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا معه لما أنجب ولده القاسم وفرح به النبي فرحا عظيما، بل فرحت مكة كلها بميلاد القاسم بن محمد بن عبد الله، لكنه لم يدم إلا 2 شهر ومات قبل أن يبعث النبي. ثم أنجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب الكبرى رضي الله عنها، وأنجب رقية وفاطمة وأم كلثوم، ثم أنجب النبي بعد البعثة ولده عبد الله الذي كان يلقب بالطيب والطاهر، وإنما سماه النبي عبد الله لأنه ولد في الإسلام، وسماه على اسم أبيه عبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر لأن النبي أنجبه بعد البعثة، أنجبه بعد الإسلام، وعاش 4 أشهر ثم مات أيضا قبل أن يستمتع به النبي. وما أنجب النبي ولدا من غير خديجة إلا إبراهيم من مارية أنجبه وهو في السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مات إبراهيم ابن 2 سنة و4 أشهر ومات في السنة 8 ومات في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات في السنة 10 وهي آخر الأحداث أن مات ولده إبراهيم وهو ابن 2 سنة و4 أشهر، وكان النبي قد أحبه حبا عظيما، لهذا بكاه بكاء شديدا حتى انهمر الدمع من عينيه، ولكنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل. عشنا مع النبي لما بلغ 35 سنة وجاء سيل فهدم الكعبة وضيع أركانها، وقامت قريش بإعادة بناء البيت، فاشترك النبي مع قومه في بناء البيت حتى وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، فاختلفوا كل قبيلة قالت: نحن أولى بأن يكون لنا الشرف في وضع الحجر الأسود في موضعه، فلما اختلفوا قالوا: نحكم أول داخل علينا، فكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوه جميعا صاحوا في كلمة واحدة: هذا الأمين، هذا محمد، رضينا به حكما. فحكم النبي بينهم وفك الخصام الذي نشب بينهم، وكاد هذا الخلاف أن يشعل نار الحرب، ولكن النبي بحكمته هداه الله عز وجل أن خلع رداءه ووضع الحجر عليه، وقال: ليأتي من كل قبيلة رجل فيمسك بطرف الرداء حتى يشترك الجميع في رفع الحجر، حتى إذا وصلوا إلى مكان الركن وضع النبي الحجر بيده تشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عشنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ 40، وشهدنا معه هذا الحدث الذي هز السماوات والأراضين، حدث نزول جبريل الأمين على قلب محمد الأمين بهذا الكتاب الأمين في ليلة ظلماء، في ليلة ساكنة هادئة، في ليلة من ليالي شهر ربيع على قول بعض أهل العلم، وقال بعضهم إنه نزل في ليلة من ليالي شهر رمضان، على أقوال أهل العلم أن أول ما نزل القرآن نزل في 24 من شهر رمضان، كما قال ربنا عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا اليوم نزل فيه القرآن، أي أنه نزل في شهر رمضان. لكن أصحاب السير يقولون إن النبي ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا في شهر ربيع في يوم الاثنين، كما في الصحيح من صحيح مسلم أن النبي سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم فيه ولدت وفيه بعثت، ذاك يوم فيه ولدت وفيه بعثت، وهناك زيادة: وفيه أموت. فهذا اليوم ما ولد فيه النبي وبعث فيه النبي ومات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع النبي بعد نزول الوحي عليه والعناء الذي لقيه رسول الله وهذا الصراع بينه وبين المشركين، وكيف ثبت النبي وكيف قام بواجب الدعوة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. عشنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ربى جماعة مؤمنة، رباها على الاعتقاد الصحيح وعلى العبادة السليمة، على معرفة الله وعلى الخوف من الله، رباها على الإيمان والاتباع، رباها على السمع والطاعة، رباها على إيثار الآخرة على الدنيا، رباها على التضحية في سبيل الله، رباها على الصبر في سبيل نشر دعوة الله. رب النبي وهذه الجماعة أعظم تربية، لهذا ما سمعنا أن أحدا منهم رجع عن دينه، كل من دعاه النبي إلى الإسلام جاء بغيره حتى ازداد الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لأصحابه بالخروج مهاجرين في السنة الرابعة إلى الحبشة، فهاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة. عشنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في تحمله لأصناف من الأذى، الأذى النفسي والأذى البدني، حتى أنه تعرض للاغتيال والقتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرات عدة. تعرض النبي للخنق والموت وأصناف من الأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع النبي لما سكن، لما عاش مع أصحابه محاصرين في شعب أبي طالب، وامتنع المشركون عن بيعهم أو الشراء منهم أو الزواج منهم أو حتى مجالستهم أو حتى الكلام معهم، حاصروهم في شعب أبي طالب من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، حتى أكلوا ورق الشجر رضي الله عن أصحاب النبي، حتى خرجت خديجة من هذا الحصار من شدة الجوع من شدة الألم، ما خرجت ومضى عليها أيام إلا وماتت من عناء الحصار، وبكاها النبي وحزن عليها النبي حزنا شديدا لفراقها رضي الله عنها، لأنها الأم في رعايتها، الزوجة في محبتها، الأم في تربيتها لأبنائها، السند للرجل في مالها، المستشارة في رأيها وحكمتها، كانت مع النبي عونا له رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيها فخرا أن ثبتت عند أول اختبار وعند أول امتحان، لما جاءها النبي عند أول نزول الوحي وهو يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى التعبير، يرجف فؤاده، القلب يرتعد من شدة الخوف، لأنه رأى ما لم يره من قبل. جاء إليها يرجف فؤاده ويقول صلى الله عليه وسلم: زملوني دثروني، زملوني دثروني. فقالت له خديجة: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إن مثلك لا يخزيه الله، لا بد أن يرفعه الله. وصدقت خديجة ورفع الله رسوله إلى أعلى درجات الكمال والجمال والكلال والجلال والإجلال والإعظام والفخار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع النبي لما خرج بدعوته إلى الطائف وعاد وقد أذوه ورجموه وسلطوا عليه الصبيان، عاد النبي وهو مكلوم القلب، محزون الفؤاد، كاسف البال، لا يريد أن يرجع إلى مكة لأنهم أخرجوه منها، ولكنه ثابت القلب واثقا في نصر ربه، يقول لزيد مولاه: يا زيد، يا زيد، أترى ما يفعل بنا؟ سترى وستجد لهذا مخرجا وفرجا، والله لينصرن الله دينه ونبيه. يا زيد، كما يقول رواة السير أن زيدا قال له: يا رسول الله، أين نذهب بعد أن خرجنا إلى الطائف؟ أين نذهب؟ إلى هؤلاء الذين ينتظروننا؟ إلى الذين يترقبون رجوعنا بعد أن كانوا قد أرسلوا إلى أهل الطائف إن محمدا قد جاء إليكم، فإن كنتم معنا على الصداقة والمودة والمحبة فردوه ردا قبيحا. قال زيد للنبي أين نذهب يا رسول الله؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. بعدها بأيام أراد الله أن يكرم نبيه فأكرمه برحلة علوية سماوية إلى أعلى منازل الفخر، برحلة إلى السماوات العلى ليعلن الله شأن نبينا وليرفع قدر نبينا، رفعه وجعله إماما للأنبياء والمرسلين أجمعين، ورفعه إلى أعلى المنازل في عليين حتى وصل إلى مكان لا يصل إليه بشر ولا ملك، وصل إلى سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. عشنا مع نبينا لما عاد بأعظم هدية لهذه الأمة بالصلاة، فأمر العباد بالصلاة، فأصبح النبي وأصحابه يصلون الصلاة التي نصليها نحن الآن على هيئتها وصفتها. عشنا مع النبي لما خرج بدعوته ليدعو الناس في مجامعهم وفي مواسمهم وفي أسواقهم وفي أيام الحج والعمرة يدعو إلى الله، فهدى الله إليه جماعة من الخزرج من الأنصار فأسلموا وبدأت الدعوة في المدينة وانتشر الدين، وجاءوا إلى النبي لبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم أعد النبي العدة للهجرة إلى المدينة وتأسيس دولة الإسلام وتكوين هذا الكيان الذي لن يزول إلا أن يزول العالم كله. وتكونت دولة الإسلام على يد النبي وبدأ الناس يدخلون في الدين. بل عشنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن استقر به المقام في المدينة. وهل نام نبينا؟ هل استقر نبينا وأمن وفرح بهذا النصر الذي تحقق له؟ لا، بل إن النبي خرج بدعوته يدعو في المشرق والمغرب، يدعو هنا وهناك، ومن وقف في سبيل دعوته حاربه النبي، فبدأت مرحلة الجهاد المسلح. يخرج النبي غازيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاربا في مرحلة لم تتجاوز 9 سنوات، غزا فيها النبي على قول أهل العلم كما قلنا في دروس الغزوات، غزا النبي في 9 سنوات 27 غزوة، وأرسل أكثر من 90 سرية في 9 سنوات ينشر الدين، يعلم الناس، يهديهم إلى الحق. من وقف في طريق دعوته حاربه، ومن دخل في الإسلام سالما أو سكت عن الإسلام أعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كف عنكم فكفوا عنه، ومن حاربكم وقاتلكم فقاتلوه وحاربوه، وإن الله ناصركم عليه. عشنا مع النبي في غزواته صلى الله عليه وسلم كيف تعرض للأذى، كيف تعرض للبلاء، كيف تعرض للامتحان، كيف كان لا يذوق النوم أيام، بل كيف كانت تمر عليه الليالي والأيام لا يجد ما يأكل، كما عند أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد رأيتني يمر علي 30 يوما لا أجد أنا وبلال ما يدخل بطني إلا ما يستره أبط بلال. لقد أتى علي 30 ما بين يوم وليلة ولا أجد ما يدخل بطني إلا ما يستره أبط بلال، يعني حفنة خبز أو حفنة شعير. 30 يوم أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني مثلي، وأخفت في الله ولم يخف أحد، أي مثلي. فإن نبينا تحمل الأذى صلى الله عليه وسلم وكان شامخا صلبا. أرأيتم إليه يوم بدر؟ يوم قال علي بن أبي طالب والمقداد: ما منا أحد إلا ونام يوم بدر إلا رسول الله، فإنه قائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عريشه الذي بناه له سعد بن معاذ، والنبي ما نام ولا غمضت له عين، أصحابه ناموا وهو ما نام، لأنه يحمل هم دعوته، لأنه يحمل هم رسالته، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من الناس لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ينشد ربه، يناشد ربه، يدعو ربه، يتضرع إلى ربه. ما ذاق النوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عشنا مع النبي في يوم أحد، وما تعرض له من شد رأسه وكسر رباعيته وقطع وجنته وجحش ركبته ووقوعه على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا تعرض له النبي، وبعد أن فر أصحابه ثبت وصبر ونادى عليهم: إلي إلي عباد الله، فأنا رسول الله، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ينادي عليكم إلي، والنبي ثابت صلى الله عليه وسلم. عشنا معه في يوم الأحزاب، في يوم الحصار الذي استمر شهرا على النبي وأصحابه في المدينة، أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم لا يجد مخرجا ولا منفذا، ونقضت قريضة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وملأ الخوف القلوب حتى أن العيون زائغة والقلوب بلغت الحناجر من شدة الخوف، والنبي يقول: أبشروا بنصر الله، أبشروا بنصر الله، لقد بشرني الله بفتح كنوز كسرى وقيصر وكنوز اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه في يوم خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصاره لليهود، عشنا معه في صلح الحديبية، عشنا معه في فتح مكة، عشنا معه في يوم حنين وفتح الطائف، عشنا معه في تبوك، وتحمل العسرة وتعرض للقتل والاغتيال صلى الله عليه وسلم، عشنا معه في حجة الوداع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة، وبدأ ربنا عز وجل يمهد لنبينا ولأصحاب نبينا، بل بدأ ربنا يمهد للدنيا كلها مبينا أن النبي لا بد له أن يموت، يعد الأمة لاستقبال هذا الخبر الذي يذهل العقول، هذا الخبر وهذا الحال الذي تطيش منه عقول الحليم، هذا الخبر الذي قسم الدنيا إلى قسمين، لما مات نبي الله موسى اختلفت الدنيا كلها في موته، منهم من قال مات ومنهم من قال رفع، اختلف الناس وانشقت الدنيا إلى قسمين، فأراد الله أن يخبر هذه الأمة لتستعد لاستقبال هذا النبأ والخبر المذهل المفجع الذي يهز الدنيا إلى آخر يوم فيها، وهو خبر موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأ ربنا عز وجل يمهد للنبي وللأمة بأنه لا بد أن يموت، فبدأ بالآيات التي فيها التصريح بموت نبينا، وبعضها بالآيات التي فيها التلميح، وبعضها بإثبات بشرية النبي بأنه بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، وهو رسول ونبي يجري عليه ما سبق على إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فبدأت الآيات تنزل وأصحاب النبي يقرؤونها، لكنهم لم يكونوا يصدقوا أن هذا على النبي، يقولون هي آيات تنزل على سبيل الحكاية، لكن لا يظن أحدهم إلا اللبيب منهم إلا أبو بكر والعباس وعمر وعبد الله بن عباس وسائر أصحاب النبي، ما كان أحدهم أبدا يظن أن رسول الله سيموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا؟ ولماذا لم يظن أصحاب النبي أن نبيهم لن يموت؟ سيأتي الكلام في لقائنا القادم. لكني أقول إخواني وإخوتي، أردت أن أستعرض معكم هذا البيان على استعجال لمن حضر منكم طوال هذه اللقاءات التي عشناها على مدى 139 لقاء عشناها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أردت أن أدخل إلى الوفاة إلا بهذا التمهيد حتى نعرف بعضا من آيات الله التي جاءت للتصريح أو للتلميح بموت النبي لتهيئ القلوب والنفوس لاستقبال هذا الخبر، خبر موت رسول الله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. نزلت الآيات في كتاب الله تعالى كما في سورة آل عمران، يقول ربنا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كأن الله يقول محمد رسول سبقه رسل، ومحمد بشر سبقه بشر، لأنه قال له قل إنما أنا بشر مثلكم، وما دمت بشرا فلا بد أن يجري علي ما يجري على البشر، وما دمت رسولا فلا بد أن يجري علي ما جرى على الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال ربنا عز وجل لنبينا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر، أنت بشر، نحن ما جعلنا، الله يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن كان من سبقك من البشر ماتوا فلا بد أن تموت. ثم جاء الكلام على العموم فقال ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ويقول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل التلميح للتصريح على العموم كل من عليها فان، إذن أنت عليها فأنت أيضا فان، كل من عليها فان. وجاء أيضا الكلام من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى لابد من رجعة إلى الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ربنا على سبيل العموم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل التلميح اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها أمير المؤمنين عمر كما في صحيح مسلم بكى، فقالوا له ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال وماذا بعد الكمال إلا النقصان، إن الله يخبرنا بأجل نبيه. ماذا بعد الكمال إلا النقصان؟ ولما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال أمير المؤمنين عمر لعبد الله بن عباس وكان ابن 10 سنوات قال له يا ابن العباس ما تقول في هذه الآية؟ قال هذا أجل نبينا. فقال عمر والله ما علمت منها إلا ما قد علمت، علمت منها أن الله يقول لنا قدنا أجل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا بدأ ربنا يمهد للنبي ولأصحابه بأنه لا بد أن يجري عليه أمر الله ولا بد أن يموت كما مات من قبله من النبيين والمرسلين بل من البشر أجمعين. يقول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كنت أنت هتموت يبقى لا بد أن يموت الجميع، وإذا كان مات من سبق فلا بد أن تموت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت الأخبار على لسان نبينا يمهد لأصحابه أيضا بصحيح الحديث في بيان أنه سيموت وسيترك الدنيا لا محالة، والكلام يأتي على لسان النبي في لقائنا القادم إن شاء الله لنعيش مع رسول الله هذه الأيام القلائل من حياته، كيف عاشها بل كيف عاشها أصحابه بل كيف عاشتها الدنيا، حتى نكون معهم في عيشهم في هذه الأيام القلائل المتبقية من حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائلا ربي عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن يهيئ لنا من أمرنا خيرا ورشدا وهداية ونورا، وأن يجعلني وإياكم من أحباب نبيه ومن أتباع نبيه، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم السوء والشر والفتن ما ظهر منها وما بطن. قلت ما سمعتم، سائلا ربي أن يجعله حجة لنا جميعا لا حجة علينا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. تقول أو يقول أخت زوجها توفاه الله، هل تأخذ مؤخر الصداق من أولادها معها ولدي وأربع بنات كبار، أم تسامح زوجها ولم تطلب من أولادها مؤخر الصداق؟ لأن بعض الناس قالوا لها إنه دين في رقبة زوجها. جزاكم الله خيرا. هذا المال وهو الصداق أو مؤخر المهر حق للمرأة، حق خالص للمرأة، فإن كان الزوج قد ترك مالا أو ما يقيم بمال لها أن تأخذ حقها قبل التوزيع التركة، ولها أن تسامح زوجها، لأن كل هذا سيرد عليها وعلى أولادها. فإن شاءت وإن ترك زوجها مالا أو ما يقيم بمال لها أن تأخذ قيمة الصداق. وأنا أظن في الغالب أن امرأة معها أولاد كبار وبنات كبار يعني أكيد مؤخر الصداق أيامها ما كانش هيزيد عن 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه، يعني ما أظن أن المسألة كبيرة قوي ولا حاجة، لكن هو حق لها أن تأخذه قبل توزيع التركة، ولها أن تسامح ولها أن تعفو، والله عز وجل يغفر لنا ولها ولجميع موتى المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين صالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.